الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اضرب لهم مثل رجلين زعمنا لأحدهما جنتين من أعناب ومهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. قوله تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين له تعلق بالآيات السابقة، وكما بينا من قبل أنه قد يكون هناك تعلق بين الآيات السابقة واللاحقة وقد لا يكون. فإذا وجدت مناسبة ظاهرة فبها ونامت، وإلا فقد نهينا عن التكلف، إذ نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وما أنا من المتكلفين. فقوله تعالى: واضرب لهم مثل الرجلين، أيضرب لهؤلاء المشركين المستكبرين المعاندين الذين يستنكفون من مجالسة الفقراء والضعفاء والمساكين، اضرب لأبي جهل ولعتبة بن ربيعة ولشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، لهؤلاء المتكبرين الذين قالوا مت بشأن بلال وعمار وصهيب وسلمان، وهؤلاء الفقراء الذين قالوا لك: اطرد هؤلاء ما يسترئون علينا، وأرادوا التفرقة بين الناس بناء على المال وبناء على الجاه وبناء على السلطان فليس بناء على التقوى. اضرب لهؤلاء المستكبرين مثلا رجلين كي يتعظون بهذا المثل. فعليه قوله تعالى: واضرب لهم مثلا، أي اضرب للمشركين مثلا، اضرب للمشركين المعاندين مثلا. ومن العلماء من يقول: ودائما السياقات وإن كانت تتجه إلى أقوام مخصوصين فالعبرة دائما بالعموم، فلا يمتنع أيضا أن يضرب هذا المثل بكل كافر أيضا، ولا يمتنع أن يضرب المثل بكل كافر ولكل مسلم على السواء. إذ الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، أو النبي يقول: أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فأمثال القرآن لا تقف على من سيقت في شأنهم. فاضرب لهم مثلا رجلين، هل هذه الواقعة حدثت؟ هل كان هناك رجلان على ما ذكره الله في كتابه أم أنهما مثلان مضروبان فقط ولم يكن ثم رجلان؟ الأكثرون من أهل العلم على أنه على الحقيقة كان هناك رجلان ذكر الله شأنهما في هذه الآيات المباركات، فلم يكن بمثل غير واقع، إنما كان مثلا واقعا. وعلى هذا جماهير المفسرين، والقول القائل بأن ذلك لم يحدث إنما ضرب مثل قول بعيد وشاذ. وكثيرا ما يتبنى أهل المناهج العقلية العصرية آراء شاذة وردت عن بعض السلف ويجسدونها وينشئون منها مذاهب لخدمة بعض الاتجاهات. فعلى سبيل المثال، يذكر بعض أصحاب المدرسة العقلية في التفسير إن استجزنا أن نسميها مدرسة عقلية يذكرون أن قصة البقرة المذكورة في سورة البقرة إذ الله قال فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون يقولون إنها إلى القصص التمثيلي أشبه منها إلى الحقيقة أراق وكذلك يقول قائلهم ظلما وزورا وبهتانا إن المائدة لم تنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم فكان جواب القوم أن الله قال إني منزلها عليكم وعد الله لا يخلف فترى أن الحامل لهم على هذا الاتجاه الحامل لهم على هذا الاتجاه إبعاد كل ما لا يستقبله العقل إبعاد كل ما لا يستقبله العقل حتى يستطيعون بزعمهم أن يواجهوا الأوروبيين والملاحدة الذين لا يصدقون إلا المحسوسات فهذا يضطرهم إلى أن يلووا أعناق النصوص إليه وإلى أن يكيفوا المسائل حسب ما تقتضيه العقول استنكافا وحياء منهم بزعمهم من مجاهدات الملاحدة الذين لا يؤمنون بالمحسوس هذا اتجاههم ضعف إيمان القائلين به فنحن كمسلمين نعلم أن الله على كل شيء قدير فهم في الحقيقة انفروا من أمر وقعوا في الآخر فلا يستطيع أحدهم مثلا أن يتجرأ على قول كقوله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ولا يستطيع أن يتجرأ على قول الله تعالى سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب فهذا القول منهم وهذا الرأي منهم يضعف كثيرا كثيرا أمام آية الكتاب العزيز وأمام عموم المعجزات التي صدرت في أزمنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسن اتجاه آخر سلكه بعض المنسوبين إلى نصرة السنة في بعض الأماكن ألا وهو أيضا نفي المعجزات لكن بزعمهم حتى لا يفتح الباب أمام أهل البدع والخرافات لنشر بدعهم وخرافاتهم وهذا أيضا اتجاه بارد ضعيف فلا ننكر المعلومات بالضرورة ولا ننكر الثوابت بالنصوص الشرعية من كتاب السنة دفعا لخطأ شخص قد يخطئ أو ابتداء مبتدع قد يبتدع نرجع إلى التأويل قال تعالى واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب ضرب الأمثال منتشر في كتاب الله عز وجل قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ومن ثم روي عن بعض علمائنا الأولين أنهم قالوا إنا لنمر بالمثل من كتاب الله ما نفهمه فنبكي على أنفسنا تأسفا لأن الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون إذا لم نعقل المثل فقد ابتعدنا عن العالمين فنأسف ونتأسف على أنفسنا إذا فاتنا فهم مثل من كتاب الله عز وجل واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب فالجنة البستان فقيل للبستان جنة لأنه يفترض أن به أشجار ذات أوراق تجن من دخلها، فمعنى تجن من دخلها أي تغطي من دخلها، تجن أي تغطي. ومما قيل من المجنون مجنون أن المعنى اللغوي لكونه قد غطي على عقله فأصبح يتصرف كمن لا عقل له، فهذا معنى ما ذكر. ومنه قيل للجن جن لاختفائهم وعدم ظهورهم، فالجنة يطلق عليها جنة لأنها تغطي من دخلها بكثرة أوراقها، أوراق أشجارها، فبكثرة ما فيها، كذا قال عدد من الشراح. قال تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين أي بستانين، جنتين من أعناب وحففناهما بنخل، جعلنا لهما صورا من النخيل، نحيط بجنات الأعناب صورا من النخيل، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها، آتت بمعنى أعطت وأثمرت خير ثمر، آتت أكلها أو آتت أنتجت ثمارها ولم تظلم منه شيئا، وتظلم أي تنقص، فالظلم النقص هو النقص، ظلمني فلان نقصني فلان حقي، أنقصني فلان حقي. فقوله تعالى: ولم تظلم منه شيئا أي ولم تنقص منه شيئا. قوله تعالى: آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، فقد علم أن الذي يجعلها تؤتي أكلها هو الله، ولكن أزمن السياق ها هنا، وقد علم المخاطبون أنه ما من ثمر يثمر إلا بإذن الله، وما من زرع ينتج إلا بإذن الله. قال تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. والنهر يطلق على المكان المتسع الذي يجري فيه الماء إذا كان الماء به، أما إذا لم يكن به ماء فلا يسمى نهر. ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن بعض الذبائح: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكلوا. ما أنهر الدم أي الآلة التي تذبحون بها وتجعل الدم ينهر ينهار يجري، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا. وكان الكلام في البحر المكان المتسع الذي يجري فيه الماء، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع فزع بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ الرسول فرسا لأبي طلحة واتجه صوب الفزع، ثم رجع لأصحابه قائلا لهم: لم تراعوا لم تراعوا، ما وجدنا شيئا وإن وجدناه لبحرا، أي وجدنا الفرس بحرا أي واسع الخطى متسع الخطى. قال تعالى: ففجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر، كان له ثمر، هل المراد بالثمر هنا الثمار المعهودة ثمار الفاكهة ويلحق بها الحبوب أم المراد شيء آخر؟ من أهل العلم من قال بالقول الأول وكان له ثمر ثمر مدخر من حبوب وفاكهة ونحو ذلك. ومن العلماء من قال المراد بالثمر هنا المال المثمر الذي ثمر، فهذان قولان مشهوران في تفسير الآية الكريمة. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه، فالصاحب ما إطلاقات تطلق كلمة الصاحب على طويل الملازمة وكثيرها، فلان صاحب لفلان أي مكثر من مجالسته مكثر من مجالسته. وعن تعريف الصاحب مبحث واسع ذكره العلماء الذين صنفوا في الصحابة كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الإصابة أفرد مبحثا لتعريف الصاحب وخاصة من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره، المحاورة مراجعة الكلام أي هو يراجعه في الكلام، ومنه والله يسمع تحاوركما أي مراجعة الكلام بينكم، ومنه ما ذكر عن عنترة قال يصف الفرس لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلم. فالمحاورة مراجعة الكلام، شخص يراجع الشخص الآخر في الحديث. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وهذه مقولة الأغبياء الأغنياء لمن يغترون بكثرة المال وبكثرة العشيرة والخدم، كما قال تعالى في كتابه الكريم إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. فبينما هذه بضاعة الكافر أكثر منك مالا وأعز نفرا، ونحن قولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فدائما الكافر يغتر بكثرة ماله وبكثرة ولده، ويقينا لا ينفعه المال ولم ينفعه أيضا الولد. قال تعالى في شأن أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ففي كل صلاة نقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الغنى صاحب الغنى غناه، ولا ينفع صاحب المال ماله. وفي الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. بل وفي الآية الكريمة: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء فقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ويقول الكافر: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. لكن أهل الغباء والأغنياء في الدنيا دائما تشدقهم وافتخارهم بكثرة المال وبكثرة العشيرة والنفر. قال تعالى: وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هكذا أهل الجاه، أهل الجاه يفتخرون بماذا؟ لا يفتخرون بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا يفتخرون بالمناقب والمآثر التي ترتفع بها الدرجات في أعالي الجنان، كما كانت زينب على سبيل المثال تفتخر تقول لأزواج النبي: زوجكن أهاليكن وزوجهن الله من فوق سبع سماوات. كما كانت عائشة تقول: أنزل الله براءتي من فوق سبع سماوات. كما كان الأنصار يفتخرون فيقولون: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما كان غيرهم يقول: منا من حمته الدبر، أي حمته النحل لما جاء الكفار يقطعون جزءا من جسمه فحماه الله بالنحل والزنابير. فمثل هذا يفتخر. كما جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز يرحمه الله فقال له عمر: من أنت؟ قال: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أجمل الرد فعادت كما كانت لأول وانة فيا حسن ما عين ويا حسن ما خد. فقال عمر بن عبد العزيز: يعني لهذا الرجل الذي هو أحد أحفاد أبي قتادة؟ قال له: تلك المكارم لا تذان من لبن في باب ماء فعاد بعد أبواله. مثل هذا الكلام هو الذي يفتخر به. لا تتكلم كما يقول الشعراء السخفاء: كوبان من لبن شيبا بماء، كلام هوس لا فائدة فيه ولا نفع فيه. فصدق الله إذ يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فوالله لأن تفتخر بولد لك حمل كتاب الله ثم هو مصل وصائم وورع يخشى الله خير من أن تفتخر بولد لك أصبح وزيرا أو أصبح حاصلا على الدكتوراه وتجلس في المجالس تقول: ابن الدكتور الفلاني والمعلم الفلاني والمهندس الفلاني والمدرس الفلاني. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لن تأتي ربك يوم القيامة بولدين قد حملا كتاب ربهما، تقول: يا رب هذان ولدان علمتهما كتابك، علمتهما سنة نبيك، لم أضيعهما في الدنيا بل وجهتهما للكسب الحلال، خير لك وأبقى من أي عمل آخر يتبادل أهل الدنيا في دنياهم. قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. لا يدرك قلة عقل هذا الرجل إلا أهل الإيمان. إذا كنت مؤمنا تدرك قلة عقل هذا الرجل القائل: أنا أكثر منك مالا. إذ أمر إلى زوال نبينا يقول: أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وقليل منهم لم يتجاوز ذلك، قليل منهم لم يتجاوز ذلك، فماذا عساك أن تنتفع بالمال وبالولد عمرك من الستين إلى السبعين؟ بل النبي خرج على أصحابه ذات يوم بعد صلاة العشاء قائلا: ما من نفس منفوسة يأتي عليها مئة عام وهي على ظهر الأرض، يريد خوام ذلك القرن، وما منا من أحد من إخواننا الجالسين الآن أتى عليه من العمر ثمانون عاما، ما أظن أن أحدنا بلغ هذا العمر، وإن بلغ فما أظن أن أحدنا بلغ التسعين، فمما يفتقر الشخص إذا؟ فقد قال الشاعر: يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعل؟ يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا ما رام القيام ويحمد. إذا تقدم بك العمر نكست في الخلق، أصبحت مخرفا بعد أن كنت عاقلا، سال لعابك بعد أن كنت متحكما فيه، بل سال منك الغائط والبول بعد أن كنت متحكما فيه، فلما الفخر؟ فلو يفهم قدر جهالة هذا القائل: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا إلا أهل الإيمان. فالله يعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويعز ويذل سبحانه وتعالى. قال تعالى: فكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فهذه مقولة جهل صدرت منه. ثم قال تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قوله تعالى: ودخل جنته، لماذا قيل هنا ودخل جنته وهنا جنتان؟ هنا جنتان، إذ الله قال: جعلنا لأحدهما جنتين. قال بعض العلماء إن قوله تعالى ودخل جنته لأنه لم يدخل الجنتين في وقت واحد، إنما الوقت الذي دخل فيه كان داخلا جنة واحدة. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظالم لنفسه بكفره، ظالم لنفسه بعدم شكره لله. فظالم لنفسه هنا تحتمل أمرين: ظالم لنفسه إذ هو كافر لأحد للنعم، أو ظالم لنفسه بعدم شكره لنعم الله، أو ظالم لنفسه بجهله الذي ارتكبه مع أخيه. فكسر الخواطر ظلم يقترفه الشخص على نفسه. قال تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال مقولة جهل أخرى، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أي ما أعتقد. فالظن هنا يطلق على الاعتقاد، وأنتم تعلمون أن من كتاب الله آيات عدة تفيد أن الظن يطلق على اليقين، من ذلك قول صاحب اليمين: إني ظننت أني ملاق حسابي. فظننت بمعنى أيقنت، لأنه لو كان على الشك لكفر، فإنه من المعلوم أن الشك في البعث كفر. قال تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عميم. فالشك في الآخرة كفر، فالشك الظن أحيانا يأتي بمعنى اليقين. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أي قال الذين يوقنون أنهم ملاقوا الله. فالظن هو بمعنى اليقين. قال تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد بي أبدا، أي ما أظن أن تفنى بي الجنة أبدا، ولا تزول ولا تتحول ولا تتبدل. قال: ما أظن أن تبيد بي أبدا. ثم تنادى في الكفر والغي بقوله: وما أظن الساعة قائمة. هذا بالله يقول: وما أظن الساعة قائمة، أي وما أظن أن البعث آت وأن القيامة ستقوم. يقول: ما أظن ذلك أبدا. ثم قال: ولئن رددت إلى ربي، وعلى فرض أن هناك قيامة، فالذي أكرمني في الدنيا سيكرمني في الآخرة. هكذا يظن، كما قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، كالوارد في الآية الأخرى. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وكقول الثالث: لأوتين مالا وولدا، وهو العاص بن وائل السهمي لما جاءه خباب بن الأرت يتقاضاه دينا: أعطيني دينا. قال: لن أعطيك دينك حتى تكفر بمحمد. قال: لا والله، حتى يموتك الله ثم يحييك. قلت: وأنا ميت ثم حي؟ قال: نعم. قال: فحينئذ سأعطيك. قال تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا فقال لأوتين مالا وولدا. فعموما أهل الكفر ينكرون البعث ويتمادون في الغي قائلين: وعلى فرض أن هناك بعث، على فرض أن هناك بعث، فالذي أكرمنا في الدنيا سيكرمنا في الآخرة، إذ نحن جديرون وحقيقون بأن نكرم في الدنيا ونكرم في الآخرة. هذا تصورهم الباطل السخيف. فهكذا يقول قائلهم: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلا. فكلام ينكر البعث، وإنكار البعث كفر كما لا يخفى عليكم، إنكار البعث كفر بالاتفاق. قال تعالى: قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه أو يحاوره، يراجعه في الكلام ويذكره بالله ومن المشروع تذكير المعتدين بالله، أمر نغفل عنه دائما. المعتدي علينا أن نذكره بالله، له علينا أن نذكره بالله بالرزق والدين، هكذا دائما. ذكر المعتدين بالله بأسلوب طيب يقبل، فاسم الله اسم محبب إلى قلوب المؤمنين. فذكر أهل الإيمان وأهل الإسلام بالله، بل ذكر غيرهم بالله بأسلوب طيب، وجبة طيبة تعطيها لهم بأسلوب هادئ وبرفق وشفقة. النبي يقول للمتلاعنين اللذين يطعنان في بعضهما ويكذبان بعضهما: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ ويقول: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، اتق الله. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالله مرارا. ومريم عليه السلام تمثل لها جبريل بشرا سويا فقالت إني أعوذ بالرحمن منك أستجير وأستنجد بالرحمن منك إن كنت تقيا. رب آدم الأول يقول لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فدائما يشرع تذكير المعتدين بل غير المعتدين بالله عز وجل. رأى النبي عقبة بن عمرو أبا مسعود البدري يضرب غلاما له فناداه من خلفه اعلم أبا مسعود أن الله سبحانه وتعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام. فهكذا المعتدون يذكرون بالله. فقال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك وخلقك من تراب كيف ذلك وقد علم أن هذا المخاطب لم يخلق إلا من نطفة من مني منه. قال العلماء خلق الأصل هو خلق من فرع ومن ثم جاء الخطاب لبني إسرائيل الذين يسكنون مدينة رسول الله خطبوا بأمور لم يفعلوها مباشرة وإنما فعلها آباؤهم. فمثلا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. قد يقول قائل ما حصل لنا هذا؟ فالجواب أن الذي حصل من أب يعتبر حدث من ابن إن جاءوا الآباء إن جاءوا من أبناء. فقوله خلقك من تراب أي خلق أصلك أباك آدم عليه السلام من تراب ثم من نطفة نطفة معلومة نطفة من مني الرمة ثم سواك رجلا أي خلقك رجلا سويا كاملا الأعضاء ذكرا. قوله تعالى ثم سواك رجلا يشبهه قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء رتبه. وقد قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال تعالى وصوركم فأحسن صوركم. قال النبي عليه الصلاة والسلام خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا فما زال الخلق ينقص حتى الآن. وقال تعالى ولقد كرمنا بني آدم. ففي كل هذه النصوص رد على الملاحدة الكفار الذين يقولون إن الإنسان أصله قرد وتغطية لما يدرس في المدارس المصرية الذي كان ولا أدري هل ما زال باقيا أم لا تغطية نظرية دارو من كافر الذي اخترع نظرية بنيت على إلحاده يقول فيها إن الإنسان أصله قرد وإن يوصف له أنها كانت تدرس في مدارس مصر البلد المسلمة. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال تعالى ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء رتبك. وقال وصوركم فأحسن صوركم. والأدلة في هذا الباب كثيرة متعددة. قال المؤمن مذكرا أكفرت بالذي خلقك من تراب في بيان لعظمة الله وحقارة الإنسان. فالله الذي خلقك يا ابن آدم فبيان لعظمة الله وحقارة الإنسان إذا خلق من تراب. الذي خلقك فسواك فعدلك، هنا قال خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن أي لكن أنا هو الله ربي، أي لكن أنا أشهد على نفسي أن الله هو ربي، أقر لربي بالعبودية، أخضع لربي، أعبد ربي، أشكر ربي، أذل لربي بكل ما تقتضيه معاني كلمة العبودية. لكن أي لكن أنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولا أشرك بربي أحدا. هل هذا الرجل الأول كان مشركا حتى يأتي صاحبه ويقول ولا أشرك بربي أحدا؟ من العلماء من قال كان مشركا يقينا، لأنه قال فيما بعد يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولكن ما الذي كان يعبده مع الله؟ ما الشريك الذي جعله لله سبحانه وتعالى؟ فمن العلماء من قال لعله المال جعله إلها، لعله اتخذ المال إلها. قال آخرون إنه أنكر البعث، فأجاب غيره إنكار البعث يعد كفرا. وقال آخرون لعله كان يعبد وثنا مع ما يعبده مع القوم الذين يعبدون الأوثان، فالله أعلم بالصواب من ذلك. لكنه كان مشركا بدليل قوله يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قال تعالى قال له صاحبه لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وهذا معشر الإخوة فصل الخطاب بين المسلمين وبين غيرهم من كل الملل والنحل. فنحن كمسلمين نشهد أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، ليس له صاحبة، ليس له ولد، ليس معه شريك، ليس له ولي من الذل. نشهد لله ونقر بالوحدانية. سائر الملل الكافرة كلها إما أن تدعي لله شريكا على اختلاف بينهم في تحديد هذا الشريك، أو أنهم يجحدون الرب أصلا ويقولون لا إله. فالمسلمون في جانب، وكل الملل والنحل الأخر في جانب آخر. قال لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم يعلمه، فجاهل يحتاج إلى تعليم، ومن حق الجاهل على العالم أن يعلمه، من حق الجاهل على العالم أن يعلمه العالم، لا يجلس يسخر منه فقط، بل عليه أن يذكره وعليه أن يعلمه. وإلا كما لا يخفى عليكم تعلمون أن الجاهل فتنة للعالم، والعالم فتنة للجاهل. الجاهل فتنة للعالم، العالم يراه فيزدريه ويحتقره ويتكبر عليه. فكل هذا من الافتتان الذي يقع فيه العالم ويخفق فيه إذا أخفق. فإذا جاءه سائم جاهل يحتقر ويزدري ويستخف بسؤاله فيأسم بسبب ذلك. فمن حق الجاهل على العالم أن يعلمه العالم ويذكره، والعالم هنا العالم بالله عز وجل. فيعلمه إذ رآه جاهلا، يذكره إذ رآه معرضا، فيقول له ولولا إذ دخلت جنتك، هلا إذا دخلت جنتك أي حديقتك قلت ما شاء الله، أي هذه الجنة جاءتني عن مشيئة الله ليست عن قدرتي، لم تأتني أبدا عن قدرتي وقوتي، بل جاءتني بمشيئة الله، شاء الله سبحانه أن أكون فيما أنا فيه، شاء الله سبحانه أن تكون هذه الجنة مثمرة، أن يفجر خلالها نهر، هذه مشيئة الله. فهذا المراد بقوله قلت ما شاء الله، أي الذي أنا فيه. قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي ما أنا فيه حدث لي بمشيئة الله سبحانه، وإلا إذا لم يشأ الله أن أكون أنا في هذا الموقع ما كنت فيه، إذا لم يشأ الله أن تكون هذه الجنة على هذا الجمال وعلى هذا الفضل ما كنت أنا في هذه الجنة. وهذه لفتة إلينا جميعا، فصاحب الصحة والعافية الذي وضع في بدنه إذا نظر في مرآة فقال ما شاء الله، أي صحتي التي أنا فيها وعافيتي وجمالي الذي أنا فيه إنما أتاني بمشيئة الله، ليس عن كد مني ولا اجتهاد مني، فالله يجتبي من الخلق ما يشاء، الله يصطفي من الخلق ما يشاء. كذا صاحب المال إذا نظر للأموال في يديه قال ما شاء الله، هذا المال الذي في يدي جاءني بمشيئة الله، ليس باختياري، أنا لا أستطيع أن آتي بمال. فكم من شخص يخرج يكد ويجتهد ويتعب ومع التعب يصاب بخسارة في ماله أيضا، قد تخرج من البيت مبكرا تاركا أحلى النوم وأحلى الأوقات وأحلى المداعبات مع الزوجة، تلتمس الرزق وتخرج وتخسر ولا تكسب. فهكذا قد تذاكر طول العام، ومع المذاكرة والاجتهاد والدروس الخصوصية التي تذهب إليها وأمك وأبوك كل يوم يقظانك معها ولا يقظانك لصلاة الفجر، ومع ذلك ترسى تنسى سؤالا كبيرا رسبت فيه. فقوله ما شاء الله تفيدنا فإذا نستفيد منها جميعا، نعرف معنى كلمة ما شاء الله، أي ما نحن فيه من النعيم وما نحن فيه من الفضل إنما هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إذا لم يشأ الله ذلك ما كنا فيما نحن فيه. الطبيب الماهر يقوله، المهندس الماهر يقوله، المدرس الذي يشرح الدرس فيفهم عنه يقوله، العامل القوي في بدنه يقوله، كل يقوله ما شاء الله. لا قوة إلا بالله، لا قوة لي على جمع هذا المال إلا إذا قوام الله. فمعنى لا قوة إلا بالله، معنى لا قوة إلا بالله معنى واسع، وإن كانت مقولات العلماء يرحمهم الله تتنزل على بعض مفاريده، فمن قائل من العلماء إن معنى قول لا قوة إلا بالله أي لا قوة لي على فعل شيء إلا إذا قوام الله، لا قوة لي على فعل شيء إلا إذا قوام الله، فلا قوة لي على الصلاة إلا إذا قوام الله. فالله يقول إنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لا قوة لي على نفسي كي أتصدق إلا إذا قوام الله، لا قوة لي على عمل إلا إذا قوام الله. لكن بعض العلماء يصفون هذا المعنى بأنه معنى ضيق، وهناك ما هو أوسع منه، فمن الأوسع لا قوة لشيء على شيء إلا بالله،
فلا قوة لسيارة على مسير إلا بالله، ولا قوة لطائرة على طيران إلا بالله، ولا قوة لرصاصة على الانطلاق إلا بالله، ولا قوة لجاذبية أرضية إلا بالله، ولا قوة لقنبلة على انفجار إلا بالله، ولا قوة لرجل على جماع زوجته إلا بالله، لا قوة لشيء على شيء إلا بالله. هذا المعنى أعم وأشمل، والله تعالى أعلم. فكان يقول الصاحب لصاحبه: لو دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ما قوة إلا بالله، ليس هذا الذي أنا فيه بجدي واجتهادي، بل هو بتوفيق الله. ولذا كانت كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنزا من كنوز الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال لأبي موسى: يا أبا موسى، هل أدلك يا أبا موسى على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لشيء عن شيء إلا بالله، لا تحول لي عن معصية الله إلا إذا حولني الله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فعموما لا تحول لشيء عن شيء إلا بالله. ولذا فقد ورد في الحديث: إذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله تعالى: أسلم عبدي واستسلم، أسلم عبدي واستسلم. فهكذا لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ما قوة إلا بالله. نقولها لأنفسنا إذا كنا في نعم، ونقولها أيضا لغيرنا إذا رأيناه في نعم. فإذا رأيت شخصا نجيبا، إذا رأيت شخصا ثريا، قلت ما شاء الله. أين أنت فيها أيها الرجل؟ جاءك بمشيئة الله، لا قوة إلا بالله، أي ليس عن قوتك، إنما هو بتيسير الله لك. ذي كلمة استحب لنا أن نقولها إذا رأينا من أنفسنا خيرا، أو رأينا في إخواننا خيرا. ولذا حث رسول الله صلى الله عليه وسلم العائن على مثل هذا القول. فلما مر عامر بن ربيعة، عامر بن ربيعة مر بسهل بن حنيف وهو يغتسل، وكان سهلا رجلا أبيضا وسيما جميلا، فخلع سهل ثوبه يغتسل فرآه عامر بن ربيعة، قال: ما هذا؟ ما رأيت جلدا مخبأة مثل هذه الجلد سائر اليوم، كأنها جلد بكر، أي فتاة بكر. فسقط سهل صريعا في الحال. قالوا: يا رسول الله، أدرك سهلا صريعا يا رسول الله. قال: من تتهمون؟ كان شيئا معروفا أن العين لها تأثير بإذن الله. قال: من تتهمون؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. فأتي به، قال له عليه الصلاة والسلام: على ما يحسد أحدكم أخاه، على ما يحسد أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا أعجبه فليبرك. يقول العلماء: فليقل ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ثم يراه بالوضوء وغسل الحقوين والركبتين وداخلة الإزار، وداخلة الإزار، ثم أخذ الماء فصب على سهل بن حنيف، فكان قام كأنما أنشط من عقال، أي كأنه كان مربوطا بحبل ففك منه. قال: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ما قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. من العلماء من يقدر محذوفا، أو يرجع إلى آيات سابقة فيقول في تأويل قوله: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. يقول المعنى: أتفخر علي وتبغي علي وتتطاول علي لكوني أقل منك مالا وولدا؟ تفخر علي بذلك؟ كان من الأولى لك أن لا تفخر علي ولا تتعالى علي، فالذي يرزق بالمال هو الله، والذي يرزق بالولد هو الله، فكان من الأولى لك بدلا من أن تبغي علي لكونك تراني أقل منك مالا وولدا، كان من الأليق بك أن تقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا خير لك من التطاول علي ومن البغي علي، والله تعالى أعلم. قال: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، أي في الآخرة.
السلام على رسول الله. بعد، فيقول هذا الرجل المؤمن الصالح: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، إلا في الدنيا وإلا في الآخرة، ويرسل علي حسبانا من السماء، أو يرسل علي آفة من السماء ترمى بها فتصبح صعيدا زلقا، أي ملساء بلقعا لا نبت فيها ولا شجر، أو يصبح ماؤها غورا أي غائرا فلن تستطيع له طلبا. وغور كما قال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا في الآبار غار، فمن يأتيكم بماء معين أي جار ظاهر على وجه الأرض. قال: فلن تستطيع له طلبا. أحيط بثمره، أحيط بثمره، وهكذا العاقبة كما كانت عاقبة قارون، كما كانت عاقبة كل باغ. فكم من شخص مبتلى بفتنة المال ويفشل مع هذه الفتنة. قارون آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ولكن ماذا قال؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. فماذا كان؟ فخسفنا به وبداره الأرض. غير قارون، أصحاب الجنة أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، لا يستثنون، لا يقولون إن شاء الله، ولا يخرجون للفقراء حقوقهم. فطاف عليها طيف من ربك وهم مؤمنون. سبأ كان لهم في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. أكذا الأعمى والأبرص والأقرع اختبروا بمال فشل اثنان ووفق واحد، وفق الأعمى وفشل الأبرص والأقرع، وقال كل واحد منهما: إنما أوتيته كابرا عن كابر. فرجع إلى ما كان عليه من البرص والصلع، ورجع إلى ما كان عليه من الفقر والقلة والذلة والمسكنة. فقل من ينجح مع فتنة المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. كيف يجمع بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام:
ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء؟ فالجواب أن فتنة النساء خاصة بالرجال، لكن فتنة المال عامة بالرجال والنساء والصغار والكبار والجميع. لكل أمة فتنة، ففتنة أمتي المال، وقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فقل من ينجح أمام الاختبار بالمال، قل من ينجح أمام فتنة المال، بل كما قال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قال عليه الصلاة والسلام: فوالله ما الفقر أخشى عليه، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلككم. فقل الصامدون أمام فتنة المال، ونحن نرى كتاب الله بين أيدينا، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إذا رزق واحد منكم مليون فقط لن يجالسنا ولن نراه معنا أبدا، وأنتم تعلمون ذلك. فما ظنكم إذا رزق بعشرة ملايين؟ لا ترى لا في جمعة ولا جماعات، كيف يجلس مع الصعاليق من أمثالنا؟ فهكذا فتنة المال، فتنة المال تصد عن سبيل الله في أكثر الأحيان إلا من رحم الله. قال الله تبارك وتعالى: أحيط بثمره، أحاطت به الجوائح ونزلت به المصائب. أحيط بثمره، دمر ثمره وأهلك وأبيد، تسلطت عليه الآفات، دمر، أصابه البرد المحرق. ما الذي أصابه؟ الشاهد أنه دمر وأبيد. كيف كان؟ هل ببرد شديد محرق؟ هل بآفة؟ هل اشتعلت فيه النيران؟ ما الذي حدث؟ الذي حدث أزيل بالمرة تماما. الله أعلم كيف أزيل، ولكن وما يعلم جنود ربك إلا هو. قد يكون ببرد شديد محرق أحرق الأشجار والثمار وسودها تماما، قد تكون آفة دبت إلى الأشجار فدمرتها. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى أهلك ثمرة، كلمة واحدة: كن فيكون. هنا ربي يقول: وأحيط بثمره، تعبير بليغ موجز. أحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، يضرب باليد اليمنى على اليد اليسرى وهي خاوية على عروشها. الخاوية على عروشها، أصل الشيء الخاوي على عرشه، كما قال الله تعالى: وكأي من قرية أهلكناها فهي خاوية على عروشها. يقول العلماء: الأعمدة مالت فسقطت السقوف على الأعمدة المائلة، فلا ينتفع بعمود ولا بسقف ولا بجدار، بل كل يحتاج لإزالته إلى مال. قال تعالى: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هل أسلم أو لم يسلم؟ وجهان لأهل العلم كالوجهين في أصحاب الجنة الذين ذكروا في سورة القلم. ذكر شأنهم في سورة القلم: إذ قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كثيرا من أهل العلم يقولون إن الله سبحانه وتعالى رحم هذا الرجل لكونه ما خسف به كما خسف لقارون، ففتح له باب توبة، أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه وهي خاوية على عروشها. فلم يأتي بسيارة مرسيدس فخمة بذل فيها كل ما يملك، وخرج مغترا منتفشا يعاكس هذا البنت ويتكبر على هذا النار على رجلين. في لحظات تصدم سيارته تدمر عن اخرها, جسمه يكسر, يقتل اناسا يطالبونه بدين. في سنة وفي لحظات تنتهي الامور كلها. قال تعالى: ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احد. اين الفئه التي كانت تناصر؟ اين الفئه التي كان يستكثر بها على غيره؟ ولت الفئه الادوار. هذا حالهم, هذا حالهم, حال الحواشي دائما هكذا. ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله فما كان منتصرا. ليس له انصار وهو في نفسه لا يستطيع ان ينتصر. هنالك الولاية لله الحق. قوله تعالى: هنالك الولاية لله الحق. قال بعض أهل العلم: هذا يوم القيامة. وما معنى هنالك الولاية لله الحق؟ العلماء لهم فيها وجهان تفسير قوله هنالك الولاية لله الحق. أحد القولين أن كل من كان في الدنيا يتولى شخصا يتركه ويتجه في الآخرة بموالاة الله, فالكافر لا يرى أن أحدا نافعا له يوم القيامة فيتجه إلى الله يتولى ربه يوم القيامة. ولكن ليس سمى نفعا للولاية مع الكفار. الله يقول: فلما رأوا ما سنى قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله هم الآية. كذلك قال فرعون فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فالحاصل أن قوله تعالى هنالك الولاية لله الحق, المعنى الأول له أن الكفار بل جميع الخلائق يتركون كل من كان لهم وليا في الدنيا إذ يرونه ليس بنافع لهم ويتجهون إلى موالاة الرحمن, كما قال الشيطان: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل, إني كفرت بما أشركتمون من قبل. فهذا المعنى الأول. انقشعت عنهم الولايات, ذابت عنهم الولايات, ولم يعد أحد يتعلق بأحد, فالكل يتولى ربه ويريد منه الفرج, يريد من الله النصر. فهذا الوجه الأول في تفسير قوله تعالى هنالك الولاية, أي ولايات القوم لبعضهم قد انقطعت والكل يتولى ربه ويتجه إلى ربه كي يخلصه مما حل. إذن من الملك اليوم لله الواحد القهار. أما الوجه الثاني الذي يذكره أهل العلم وأيضا يدخل الوجه الأول أصالة في هذا الوجه, هنالك الولاية لله الحق, أي أن الله سبحانه يتولى الجميع, يتولى المؤمنين برحمته ويتولى الكفار بقهره, بقهره سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا في الآخرة يتولاهم يرحمهم ينجيهم يكرمهم, وكذا أهل الكفر ينتقم منهم فانقطعت كل الولايات إلا ولاية ربي سبحانه وتعالى. قال تعالى هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا, خير إثابة وجزاء, خير من جاز محسنا على إحسانه. خير ثوابا قد تكافئ شخصا قد تسيب شخصا على كان خير فعله يسيبه بإثابة، لكن خير من يسيب هو ربي سبحانه. إذ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إذ التمرة من كسب طيب أخرجتها تبتغي بها وجه الله يربيها لك ربك حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم. فقوله تعالى هو خير ثوابا أي خير من كافأ، خير من جاز، خير من أعطى. وهذا نراه عيانا، تقول فقط كلمة الحمد لله فترى ماذا يعطيك ربك من كلمة الحمد لله. تقول كلمة الحمد لله ترى أن الرب يكافئك على ذلك خير مكافأة. تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ترى كيف يصيبك الله على هذه الكلمة. تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ترى ما الكنز الذي كنز لك، ما الكنز الذي كنز لك وادخر لك تلقاه يوم القيامة. تقول سبحان الله كم يبرز لك بها من نخيل. فهكذا دائما ربنا خير من أثاب، خير من كافأ، هو خير ثوابا أي خير إثابة وخير مكافأة من أي شخص كافأ ومن أي شخص أعطى وأجزل العطاء. ربي خير ثوابا وخير عقبا أي خير من يعطيك العاقبة الحسنة هو ربك سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سنسأل هل صاحب الجنتين قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا في الدنيا أم في الآخرة؟ وجهان من العلماء، أحدهما أنه قال ذلك في الدنيا بقوله فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويقول، وهذا الأظهر والأقوى. والثاني أنه في الآخرة لدلالة قوله هنالك الولاية لله الحق، ولكن الأول أظهر والله تعالى أعلم. ما صحة حديث صلاة الحاجة؟ صلاة الحاجة بخصوص عن الحديث الذي فيه أن إذا عرضت له حاجة صلى ركعتين على الوصف المذكور في صلاة الحاجة لا يصح، لا يصح سنده. لكن عندنا عمومات تشهد من فزع إلى الصلاة عند الحاجة إليها، مثل كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إبراهيم لما دخلت سارة على الجبار قام فصلى، ابن عباس لما أتاه خبر أخيه قسم ابن عباس تنحى عن الركب فصلى. فالمعاني كثيرة تدل على الاستعانة بالصلاة على الشدائد ولقضاء الحوائج بغض النظر عن حديث صلاة الحاجة بخصوصه والله أعلم. تصلي ركعتين، تصلي أربعا، تصلي ستا، كلما زدت فهو خير. ماذا يعني نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام بقوله هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، هؤلاء بناتي إن كنتم متزوجين؟ فلا يظن أبدا أن لوط يقول هؤلاء بناتي إن كنتم زانين، لا يظن أبدا، هذا لا يظن إلا كافر. وماذا كان يمنع الكفار عن الأضواف، فكيف أنا عن خلق ويأتي مثله؟ إنما هؤلاء بناتي إن كنتم تريدون الزواج. ليس معناه المعنى الضعيف الذي يتصرف إلى ضعف الإيمان. هل يجوز أن تصلى الاستخارة مع سنة أو نافلة راتبة أو غير راتبة كجماعة مع سنة الظهر أو الضحى أو قيام الليل بنية واحدة؟ نعم يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الاستخارة إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. فقوله من غير الفريضة في تجويز لأي ركعتين إلا الفريضة. هل يجوز حجز مكان في المسجد في الصف الأول والجلوس في مكان آخر فترة طويلة كساعة أو ساعتين؟ حجز الأماكن في المساجد إذا كان الشخص ترك مكانه لعلة عابرة، يعني جلست أنا في الصف الأول ثم بدا لي أن أتوضأ فذهبت أتوضأ ورجعت إلى مجلسي. هنا الرسول يقول الرجل أحق بمجلسه، الرجل أحق بمجلسه، لكن الذي يصنع في بعض البلاد يرسلوا أحد أصحاب الوجهات يريد أن يصلي في الصف الأول، غني مثلا يريد أن يصلي في المسجد النبوي، فيرسل واحد من التكارين السود بالسجادة يعطيه في الشهر 1000 ريال كوظيفة، يجلس على السجادة ويجلس على السجادة وحين يترك السجادة وينصرف. إذا جاء واحد يعمل معه مشكلة فهذا الصنيع لم يكن على عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. إلا كان نفس المكان لا تطيل. ما الرأي في تخصيص الصلوات المكتوبات بعمل ختمة بالقرآن فيها خاصة الصلوات الجارية؟ هذا صنيع لم يصنعه النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيما علم. فإخواننا في بعض المساجد يراجعون حفظهم على المصلين، فيأتي يستلم المصلين سنة يصلي بهم بترتيب المصحف في الفرائض، يعني يأتي الفجر مثلا يقرأ القرآن ثم في صلاة المغرب يتمم ما قرأه في الفجر، وفي العشاء يتمم ما قرأه في المغرب، ومن غد يتمم ما قرأه بالأمس، ويمشي على هذا. فنحن نقول في كل خطبنا خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ما ورد هذا في هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا علمنا صاحبا من أصحابه أن الناس فصنع بهم ذلك. ثم فيه أيضا بعض البعد عن السنن، فالسنة في الفجر بقراءة معينة، فجر جمعة خاصة، أن أتى على الإنسان بعد ركعة الثانية والسجدة في ركعة الأولى، في العشاء هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، هذه سنة الرسول. ثم إن ربي قال فاقرأوا ما تيسر منه. فالذي يصنعه إخواننا نوع تكلف ونوع مباهاة وإظهار بقوة الحفظ ونحو ذلك، وكل هذا تكلف يكفينا أنه ليس من هدي محمد على هذا النحو، والله أعلم. ومن المؤسف أن بعضهم يجمع الناس إذا جاءت ليلة الختام بهذه الطريقة يؤذن في الناس هلموا تعالوا احضروا الختم اليوم، صنيع أيضا لم يصنعه النبي ولا أصحاب النبي بهذه الطريقة. وفي الصلاة يجمع الناس من كل صوب، تعالوا يا جماعة مسجد فلان عن الشيخ فلان خلص القرآن من سنتين واليوم خلص، تعالوا احضروا الختم. هذا ما ورد على عهد نبينا محمد ولا هذا التشهير، ومن سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به، لنا دين ولنا سنة نتبعها والله أعلم. شهر رمضان شهر خاص، حتى دعاء الختم في شهر رمضان في النهاية في القراءة في ختام الشهر لم يثبت عن الرسول ما في أي خبر. هل يجوز أداء صلاة الفريضة في القطار أو في الطائرة أو في الباخرة إذا كنت تستطيع النزول لصلاة الفريضة فستصليها في وقتها آمنا مطمئنا متجها إلى القبلة فصلي إذا نزلت؟ إذا لم يكن وقتها سينتهي، وإن كان وقتها سينتهي فصلي قدر الاستطاعة على ما أمرت به، ولا تنتقل إلى مباح إلى ترخيص، عفوا لا تنتقل من شيء مأمور به إلى شيء من يؤمر به إلا عند الاضطرار، والله أعلم. وصلنا حكم البسملة في الصلوات الجارية. البسملة في الصلوات الجارية فيها وجهان للعلماء، أكلهما قويا. أما القول الأول قول من قال بالجهر بالبسملة من قول الإمام الشافعي، حجته أن البسملة آية من الفاتحة بدليل قوله تعالى وقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قال فلما كانت آية من الفاتحة جعرنا بها كما جعرنا بسائر الآيات. هذا رأي الإمام الشافعي. رأي آخرين من أهل العلم أن البسملة لو يجهر بها في الفاتحة، وهؤلاء القائلون بذلك لهم اتجاهان. اتجاه يقول لا نجهر بها لكونها ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غيرها، ومن أدلتهم حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين والعبد ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي ولم تذكر فيه البسملة. هذا اتجاه هو اتجاه المالكية أنها ليست بآية أصلا لا من الفاتحة ولا من غيرها. طبعا لكل من جواب على الآخر، فإذا قيل للمالكية كيف تجيبون على قوله سبحانه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ففريق منهم يقول الآية الأخيرة منها نقسمها إلى آيتين، وهذا جوابه. أما الاتجاه الآخر من القائلين بعدم الجهر بها، قالوا إن أنسا قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا القدر متفق عليه في البخاري ومسلم. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فهي حجة القائلين لماذا بعدم الجهر به. طبعا الشافعية أجابوا على هذا بما حاصله أن قول أنس صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، قالوا مراد أنس أنهم يفتتحون بالفاتحة، كما يقول القائل صليت بلا أقسم بالخنص، أي بالصورة التي فيها لا أقسم بالخنص، ليس مراده أنهم افتتحتوا بلا أقسم بالخنص. قالوا أما زيادة بسم الله الرحمن الرحيم فزيادة مدرجة ليست من قول أنس، إنما أدرجها بعض الرواة على قول أنس فتوهم متوهم أنها من قول أنس وليست من قوله. وهذا التحذير هو تحذير صحيح. فزيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم زيادة لا تثبت عن أنس، إنما هي مدرجة على قول أنس رضي الله تعالى عنه. قال الشافعية أدرجها بعض الرواة ظنا منه أنهم لما كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين ظن أنهم لا يذكرون البسملة فذكر لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الشافعية أو استدل بعض الشافعية أيضا بحديث أبي هريرة أنه صلى صلاة فجعر فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وقال بعد أن انقضت الصلاة إني أشبعكم صلاة بصلاة رسول الله. وأيضا أجيب على هذا بأن أبا هريرة صلى صلاة وكان الناس لا يكبرون تكبيرات الانتقال، فكبر أبو هريرة صلى صلاة بسمل فيها وكبر، وكان المستنكر التكبير، فلما انقضت الصلاة تكبير الذي نقول الآن كان مستنكرا في بعض زمن بني أمية. قال: ما هذا التكبير يا أبا هريرة؟ قال: إني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله. فهل قوله إني أشبهكم صلاة يتنزل على الصلاة برمتها أو على التكبير الذي استنكر عليه؟ فالمسألة ذات وجوه، وبأي الرأيين أخذت فلا جناح عليك، فالأمر في ذلك واسع. وبكل قال أئمة كبار، بكل قال أئمة كبار، واستدلالتهم كما طرحنا أصولها كما ذكرنا أصولها الآن، والله تعالى أعلم. هل يحرم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يندرج تحته ابن جارة لنا رضع اخوتي من امه ولم ارضع انا، وكذلك لم يرضع من والدتي، اخوتك الذين رضعوا من امه اخوة له، اما انت فلا شيء بينك وبينه. يقول: كنت اعمل في مكان في اختلاط شديد وفي غفلة، وتعرفت على فتيات ولم اصنع وفعلت كل شيء من الجماع، ثم تاب الله علي وتركت العمل وصمت وصليت وتصدقت، ولكني علمت ان من شروط التوبة رد الحقوق الى اصحابها، هل الجأ الى اولياء امور الفتيات كي ارد لهم الحقوق؟ سترك الله فلا تفضح نفسك، كل امتي معافى الا المجاهرون. وان من المجاهرة ان يذنب الشخص الذنب بالليل يصبح وقد ستره الله، يصبح يتحدث عن نمت البارحة كذا وكذا، يكشف ستر الله عليه. اذا كان النبي قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة، فما ظنك بالذي ستر على نفسه؟ والله اعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.